قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب الطيب. عن أبي ثعلبة القشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد أطير بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي معلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما طبت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما طبت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما طبت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل.
مما أحله الله تعالى الصيد الحلال. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الجوارح التي تعلم ويصاد بها، فمن الجوارح الكلاب المعلمة، ومن الجوارح الطيور المعلمة. الله تعالى اشترط التعليم: تعلمونهن مما علمكم الله. فيعلم الكلب أو نحوه، يعلم كيفية الإرسال وكيفية الإمساك، وكذلك الطير الذي يصاد به كالبازي والشاهين والباشق والصقر ونحوها من الطيور التي تتعلم وترسل فتصيد. فأباح الله تعالى هذا الاصطياد، وأباح أكل هذا الصيد. الأمر في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أمر إباحة، ومنع من الصيد في حالة الإحرام: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فدل على أنه إذا لم يكن هناك إحرام فإن الصيد حلال، وكذلك يحرم الاصطياد في داخل البيت وفي داخل مكة، لأن مكة حرم كما تقدم، لا ينفر صيدها، أو يعني لا يصطاد ولا يطرد. أما بقية البلاد غير الحرمين فإنه يصيد فيه غير المحرم. نبدأ بذكر الحديث. هذا الحديث عن أبي ثعلبة جرهم بن ناشر الخشني رضي الله عنه، ذكر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين: سؤال يتعلق بآنية الكفار، وسؤال يتعلق بالصيد. فأما آنية الكتاب فذكر أنهم يحتاجون لها، فما حكم الأكل والطبخ والشرب فيها؟ وكأنه توقف فيها لأن أهل الكتاب الذين هم النصارى أو اليهود كانوا يستحلون الخمر فيشربون في آنيتهم الخمور، فتكون تلك الآنية قد تلوثت بهذا الشراب المحرم، وكانوا يطبخون في قدورهم الميتة ويطبخون فيها لحم الخنزير وهو محرم، فتكون تلك القدور بعد الطبخ فيها شيء من آثار ذلك المطبوخ، فما حكم طبخنا فيها أو شربنا فيها؟ هل ذلك جائز أم لا؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه يتوقف فيها إذا وجد غيرها. إذا وجدتم آنية غير آنية الكفار فلا تأكلوا ولا تشربوا فيها مخافة أن يكون فيها شيء من الأثر الذي هو أثر نجاسة، وقد يكون ذلك لأجل قطع منة لهم، لا يكون لهم منة على المؤمن، فيكون ذلك سببا لمحبتهم ومودتهم وموالاتهم وتقريبهم، بل لا تأخذوا منهم شيئا وأنتم تجدونه عند غيرهم. فإذا لم تجدوا غيرها غير تلك الآنية فإن لكم رخصة في أن تأكلوا أو تشربوا أو تطبخوا فيها، ولكن بعد التطهير، بعدما تغسلوها وترحبوها بالماء وتنظفوها حتى يزول ما يخاف فيها من آثار النجاسة. هذا حكم السؤال الأول. أما السؤال الثاني عن الصيد، فذكر أن الصيد يكون بالرمي ويكون بالكلب، والكلب قد يكون معلما وقد يكون غير معلم، ويلحق بالكلب أيضا الصيد الجارح الجوارح التي ذكرها الله تعالى في القرآن: وما علمتم من الجوارح، فالطيور المعلمة تسمى جوارح، وما ذاك إلا أنها تجرح الصيد إذا صادته. فأباح الله تعالى صيد الجوارح المعلمة، وأباح أيضا صيد الكلاب المعلمة، فقوله تعالى مكلبين يعني متاخذين هذه الكلاب تعلمونهن مما علمكم الله. فإذا الصيد بالكلب المعلم حلال بشرط أن يكون معلما. ومتى يكون معلما؟ هو الذي إذا أرسل استرسل، وإذا زجر زجر، وإذا أمسك لم يأكل. هذا حد المعلم. وبقية الكلام مثلا علم الله أن الإنسان قد يحتاج إلى الاصطياد من هذه الدواب المباحة. هذه الدواب المنتشرة في الأرض منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، وللحرام علامات يعرف بها، وقد ذكرنا بعضا من العلامات التي يتميز بها الحلال من الحرام. فمنها ما يكون بالغذاء، ومنها ما يكون بوصف اتصف به. فالصيد من هذه الدواب المباح قد سبق ذكر بعضه، فتقدم ذكر الضب وأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو من الصيد. وذكر الأرنب وأن الصحابة أنفجوا أرنبا وأمسكها أنس وذبح أبو طلحة وأتى أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله فدل على أنها من الصيد. وتقدم في الحج ذكر حمار الوحش وأنه من الصيد وهو دابة أكبر من الظبي كبيره وأكبر من الوعل أو قريب منه أو نوع من الوعول فهو من الصيد. حمر الوحش والظباء والوعول والإيل والتيتل والأروى من أنواع الصيد. وكذلك أنواع من الصيد المتوحش في البراري كالوبر واليربوع وما يلحق به هذه من أنواع السود التي تعيش في البراري وتتقوت من القوت الحلال فترعى من الرعي الذي ينبت في الأرض وتشرب إذا وردت ماء أو تعيش بدون ماء وتعيش كما يعيش غيرها. كذلك أيضا أباح الله الكثير من الطيور المباحة فالحمام بأنواعه من الطيور الحلال وكذلك الحجل من الطيور المباحة وهكذا الحبارة من الطيور المباحة وذلك لأن قوتها وغذاءها حلالا أو من الطيب. وأما الأشياء المستقذرة فإنها محرمة. حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي محلب من الطير فحرم ذوات المخالب. فالصقر ولو كان مما يعلم فإنه حرام لأنه ذو محلب. وكذلك العقاب والغراب والباشط والعقاب والرخم ونحوه والنسور التي تأكل الجيف والقاذورات هذه ليست من الصيد بل هي من المحرمات لأنها تتغذى بالجيف وتأكلها وتأكل الأقدار بخلاف الذي يتغذى بالأعشاب الطيور التي تتغذى بالحبوب وبالأعشاب كالحمام ونحوه هذه من الطيبات. فعرفنا بذلك الفرق بين ما هو حلال من الطيور وما هو حرام وكذلك من الوحوش. فذوات الأنياب كالذئب والنمر والأسد والدب وما أشبهه ومثله أيضا ما يأكل الجياس الكلاب بأنواعها هذه كلها محرمة. محرم أكلها ولو كانت أليفة فليست من الصيد الذي أباحه الله في قوله تعالى وفي قوله وإذا حللتم فاصطادوا وفي قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وفي قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم إنما المراد ما أمسكت من الصيد الحلال. هذا الصيد الذي يقتنصونه لأنه طعام لذيذ ولحم شهي كسائر اللحوم. الله تعالى أباح اللحوم الطيبة فأباح بهيمة الأنعام لحم الإبل والبقر والغنم بأنواعها، أباح الله لحمها، وكذلك كما تقدم لحم الخيل أيضا مباح لأنه من الطيبات، وهكذا لحوم الصيود، وكذلك لحوم الأسماك ودواب البحر، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وتقدم أيضا إباحة أكل الجراد وهو من اللحوم المباحة، وإن تقذره بعض من لم يألفه. وبكل حال هذه الصيود جعل الله، هذه الوحوش جعل الله لها ما تتحصن به، فمنها ما يتحصن عن الصياد بجناحيه فيطير حتى يحرج نفسه ويمنع نفسه أن يدركه من يطلبه، فالحمام وما أشبهه من الحجلات والعصافير بأنواعها هذه تتحصن وتتحرز بأجنحتها بأن تطير حتى تؤمن نفسها. والضباء نحوها جعل الله لها حصنا بشدة السير والسعي، فهي تسعى سعيا شديدا حتى لا يدركها، لا يدركها الإنسان ولا يدركها إلا جارح قوي سابق من الكلاب ونحوها. وكذلك ما يتحصن من الطيور كالحبارة وما أشبهها، لا شك أن هذه كلها من التي جعل الله لها سلاحا تتوقى به حتى تحصن نفسها، ولكن إذا غلبها الإنسان بأن اصطادها بشبكة أو اصطادها بجارح أو اصطادها بسهم رماها به، فهي من الطيبات التي أحلها الله وجعل أكلها من نعمه التي أنعم بها على عباده، يأكلها المصطاد سواء أكلفت تفكه وتلذذ وتنعم وإن لم يكن جائعا، وإن كان اللحم موجودا أو أكل غذاء، قد يكون هناك من ليس لهم كسب وليس لهم غذاء إلا الاصطياد، ليس لهم حرفة ولا صنعة وليس لهم مولد إلا الاصطياد أن يصطادوا. وكان من أولهم إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، ما كان له حرفة إلا أنه يذهب فيصيد، يصيد بالنبل، يعني يرمي السهام فيصيد من الطيور المباحة ومن الوحوش المباحة ونحوها، يكون ذلك غذاء له وغذاء لأولاده. وهكذا نعرف ونسمع أن كثيرا من الناس ما كان لهم غذاء إلا ما يصطادونه مما أباحه الله تعالى من هذه الصيود التي امتن بإحلالها في قوله تعالى: أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين فعلمونهن مما علمكم الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنك إذا أمسك عليك الكلب فإما أن يكون الكلب معلما وإما أن يكون غير معلم، وقد عرفت المعلم الذي إذا أرسل استرسل وإذا زجر انزجر وإذا أمسك لم يأكل على صاحبه، أمسك على صاحبه ولم يأكل من الصيد، هذا هو الكلب المعلم. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أنه أمسك على نفسه، يعني لم يمسك لك إنما أمسك لنفسه. فعلامة المعلم أنه يمسك الأرنب مثلا ثم إذا أمسكها أمسكها بأنيابه حتى يأتي صاحبه فيقبضها فإن وجدها ميتة وإلا ذكاها أو يذكيها بكل حال. ثم اختلفوا فيما إذا قتلها الطائر عادة أنه إذا أمسكها فإنه يمسكها بأنيابه وقد يكون صاحبه بعيدا فلا يدركه إلا وقد ماتت في فمه. فالأكثرون على أنه يأكل أنها تؤكل لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم ولكن بشرط أن تسمي عند الإرسال. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله بأن تقول بسم الله والله أكبر فإذا أمسك عليك حتى ولو قتل بعضه أو بتساق تحامل على ذلك الصيد حتى مات بثقله فالصحيح أنه يباح وذلك لكونه داخلا فيما أباحه الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. والحديث لم يفصل في الكلب المعلم يقول إذا أمسك إذا أرسلت كلبك المعلم فكل لم يقل إن وجدته حيا بل أطلق ذلك بشرط ذكر اسم الله تعالى أن الكلب المعلم إذا قتل فإن قتله حلال بشرط التسمية عند الإرسال ولو لم يجرح. ولكن إذا وجدت الصيد حيا فلا بد من ذبحه وتذكيته حتى يخرج الدم وإذا وجدته أيضا قد مات فلا بد من قطع رأسه وحلقومه ولو لم يخرج منه دم حتى تتحقق التذكية ظاهرا. فهذا حكم الصيد المعلم الكلب المعلم. أما الكلب غير المعلم كلب من سائر الكلاب استرسل وأمسك وجدت الصيد في فمه قد مات فلا تأكل وذلك لأنه أمسك لنفسه. إن وجدت الصيد حيا لم يمت وذكيته فإنه مباح وذلك لدخوله في قوله تعالى إلا ما ذكيتم. والتذكية هي أن تذبحه في حلقه حتى تقطع الحبل الحلقوم والمريء والوديين ويخرج الدم المتحجر في بدنه. أباح الله المذكى بقوله إلا ما ذكيته وأباحه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله وجدته حيا فذبحته أو ذكيته فكل. فأما إذا لم يكن معلما وقتل فلا تأكل كذلك إذا أكل إذا وجدت الكلب قد أكل من الصيد سواء كان معلما أو غير معلم فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه كأنه اصطاد لنفسه لم يصطاد لصاحبه لأن الله تعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم أمسكنا عليكم يعني أمسكنا لكم. فأما إذا أكل فإنه لم يمسك عليك وإنما أمسك على نفسه. أما بالنسبة للجوارح الصقر والبازي والشاهين والباشق ونحوها من الجوارح فهذه الأصل أنها تجرح وذلك لأن الصيد يكون بمخالبها فهي تجرح الأرنب مثلا بمخلبها حتى تفري ظهرها أو تشق جلدها وكذلك الحبارة تجرحها تضربها بمخالبها مع ظهرها حتى تمزق ظهرها وأجنحتها. فهذا لا شك أنه جرح وأنه تحل به هذه الصيود ولكن يغلب عليها أنها تأكل. الطيور الجوارح الغالب أنها تأكل، لأجل ذلك يجوز أكل ما بقي لو وجدت الصقر قد أكل من الصيد، فلا مانع أن تأكل ما بقي. أما إذا وجدته حيا فلا بد من تأكيته، فإن وجدته قد مات فهو حلال سواء أكل منه الجارح أو لم يأكل. هذا بالنسبة إلى صيد الجوارح. أما بالنسبة إلى صيد السهام، فالسهم هو الرصاص الذي يرمى به، وقديما كان السهم يتخذ من الأعواد، يبرى انقطع من أعواد السلم ويكون محددا ثم يرمى به في القوس، وإذا كانت الرمية شديدة فإنه يخرقها، كما في قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يضرب الظبي من جانب ويخرج من جانب، يسبق الفرث والدم. فالأصل أنه أن هذا السهم يخرق، يصيب غالبا بحده فيقفل، فهذا دليل على أنه حلال. إذا وجدت السهم قد خرق الجلد وخرق اللحم وماتت الرمية فإنها حلال بشرط، وهو أن تسمي عند الرمي. ومثله أيضا الرصاص الموجود الآن في البندقية فإنه محدد، وهو يخرقها وينفذ فيها. ولذلك يقول بعضهم وما ببندق الرصاص صيدا، يعني حصل الصيد به فإنه مباح للسهيد، محله السهيد أستاذه والدنا الأواه، وانعقد الإجماع من فتواه. فالحاصل أنه يعني يحل أكل ما أصيب بهذا الرصاص ونحوه. أما ما أصيب بالحجر أو أصيب بالعصا أو أصيب بالقوس بالسهم ولكن أصابه بعرضه فلا يؤكل، بل يدخل في الوقيد الموقولة التي ذكر الله أنها من المحرمات، هي التي تضرب حتى تموت ولا تنجرح بالضرب. فإذا رميت عصفورا مثلا بحجر وذلك الحجر كبير فشدقه ولم يجرحه ومات فلا تأكل، فإن وجدته قد جرحه فأسال الدم فكل إذا سميت عند الرمي. وهكذا إذا رميته بعصا وأصاب ذلك أصابته العصا بحدها وبرأسها فنفذت فيه وجرحته فإنه حلال إذا سميت عند الرمي. وأما إذا أصابته بعرضها فمات فإنه من الموقولة فلا يؤكل. هذا ما يتعلق بالصيد بالقوس وكذلك بالجوارح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فقله، فإن أخذ الكلب ذك فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية يومين والثلاثة، وفي رواية يومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فقل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
في هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيد الذي هو اقتناص حيوان متوحش طبعا غير مقدور عليه، واصطياده بواسطة الكلاب أو بواسطة السهام أو بواسطة المعراض. وقد أباح الله تعالى جنس ذلك بقوله وإذا حللتم فاصطادوا، وحرم ذلك في حالة الإحرام بقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أفاد بأنهم إذا لم يكونوا حرما فإنه مباح لهم هذا الاصطياد. وقد عرفنا أن المراد بالصيد ما يمكن اقتناصه من الدواب المتوحشة التي هي حلال مباح أكلها، وهي معروفة ومشهورة، وقد جعل الله سلاحها الذي تتوقى به مختلفا، فمنها ما سلاحه الأجنحة بحيث يطير حتى ينجو بنفسه، وقد جعل الله في طبعها الهروب من الإنسان حيث عرفت بأنه إذا أمسكها ذبحها وأكلها، فإذا رأته هربت، فإن كانت ذات أجنحة نفرت وطارت لتنجو بنفسها، وإن كانت من غير الطير سعت بجهدها حتى تنجو بنفسها. ومنها ما يتحصن في رؤوس الجبال كالوعول ونحوها، ومنها ما يتحصن بحفر في الأرض ويعمق حفره كالضب ونحوه. فهذه الدواب وهذه الصيود أباح الله تعالى اصطيادها واقتناصها، فهي تعيش في البراري وتتوالد كما قدر الله، وتأكل من نبات الأرض ومما تجده مما يناسبها، ويمسكها الإنسان فيأكل منها ما هو مباح مما أحله الله، ويتجنب ما ليس بمباح مما ليس من الطيبات. قد ذكر الله تعالى الاصطياد بالكلاب، فقال تعالى قل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. الجوارح يصدق على الطائر الذي يسمى الصقر أو البازي أو الشاهين أو الباشق، الطيور التي تسمى جوارح والتي تجرح الصيد بمخالبها، ويدخل فيه الكلاب المعلمة. ولهذا قال مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله، أو متخذين لهذه الكلاب المعلمة. وقد عرف أن الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا إذا كان محتاجا إليه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا نقص من أجله كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية. أباح إمساك هذا النوع كلب الصيد الذي يعدو ويصيد، وكلب الماشية الذي يحفظها ويحرسها من الذئاب والسباع، وكذا كلب الحرث الذي يحرس الحرث لأن أهله قد ينامون ويغيبون، فالكلب يكون حوله حتى لا تأتيه المواشي لتأكل من ذلك الزرع ونحوه، وكذلك تحرسه من اللصوص ونحوه. فيجوز اتخاذها للشراسة في مثل هذه الأشياء. وأما ما عداها فلا يجوز اقتناؤه. وبكل حال الذي يصيده والكلب المعلم صيده حلال، لقول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فاشترط أن يكون معلما بقوله تعلمونهن مما علمكم الله. قد ذكرنا أن المعلم هو الذي إذا أرسل استرسل، وإذا زجر زجر، وإذا أمسك لم يأكل، فهذا هو الذي درب وعلم. يعلمه أهله إذا رأوا الصيد فإنهم يشيرون إليه ويدعونه باسمه، ثم إنه يعدو خلف ذلك الصيد. وإذا رأوه مثلا تثاقل زجروه، فانزجر وزاد في العدو. وإذا أمسك وأكل ضربوه فلم يعد. ليس تعليمهم بالكلام وإنما بالفعل، فيدربونه على أنه يمسك ولا يأكل، وإذا أمسك وضربوه مرة لم يعد يأكل، أو أشاروا إليه. فهذا هو الكلب المعلم. في هذه الأحاديث تعليمات لحل الصيد بالكلب المعلم، وكذلك حل الصيد بالسهم وما أشبهه. فأولا ذكر أنه إذا كان إذا أرسله فإنه يسمي لقوله تعالى واذكر اسم الله عليه، يبدأ بسم الله يذكر اسم الله، بقوله بسم الله أو بسم الله والله أكبر على هيئة ما يقوله عند ذبح الحيوان المباح. ثانيا أن الكلب إذا أمسكه حتى يأتيه صاحبه ثم يتكلمه منه، إما أن يمسكه بفمه أو بيديه ويتذاكر عليه. ثالثا لو قتله الكلب، في هذا الحديث أنه يجوز، وأن تسميتك وإرسالك للكلب يعتبر زكاة. الكلب مثلا قد يعض الأرنب حتى تموت، أو يكسر أضلاعها، وقد يتأخر صاحبه فلا يأتي إليه إلا وقد ماتت، فيكون إمساكه لها تزكية له. وقد ذكر بعضهم خلافا فيما إذا قتله الكلب بثقله. ابن كثير رحمه الله تكلم على المسألة في أول تفسير سورة المائدة على هذه الآية، وهي قوله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهي الآية الرابعة من السورة. وكأنه يميل إلى أنه لا يؤكل إذا قتله بثقله، ولكن ظاهر الحديث أنه يؤكل لقوله في هذا الحديث وإن قتل، يعني وإن قتل الكلب فكل. ثم الدليل عليه أنه قال وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر أو كلابا فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. فدل على أنه إذا سمى على كلبه وقتل فإنه يأكله، وإذا لم يسم فلا يأكل، وإذا وجد مع كلبه كلبا آخر ولم يسم وقد قتل فإنه لا يأكل، مخافة أن يكون الكلاب اجتمعت عليه فقتلته ولا يدرى أيها قتله، هل المسمى عليه أو الذي لم يسمى عليه. والدليل أيضا أنه قال إن وجدته حيا فاذبحه، إذا أدركت زكاته وجدت الصيد لم يزل حيا، لم تزل مثلا الأرنب أو اليربوع أو الطير كالحبارة أو نحوه لم يزل فيها حياة، فإنك تذبحه بالسكين، وذلك لأنك إذا تركته حتى يموت فقد فرطت. ومثل ذلك القتل أيضا بالسهم، وبعدها الله سبحانه تمثل بذلك وجعله من المباحات لما ذكر المحرمات بقوله حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، ذكر ما أحل لهم بقوله قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين، أي وصيد ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فأفاد بأن هذا مما أحله الله تعالى وجعله من الطيبات. هذه الوحوش الضباء والوعول الظبي والوعل والأمى منه وهي الأروى والكبير من الوعول الذي هو التيتل وحمر الوحش وبقر الوحش وغنم الوحش يعني دواب تشبه هذه وهي أنواع من الوعول وكذلك ما يشبهها مما هو حلال طيب داخل في قوله اليوم أحل لكم الطيبات واصطيادها وإمساكها له أو للإنسان فيه طرق ومسالك يسلكها يتوصل بها إلى إمساكها بأية وسيلة لكن لا بد أن تكون تلك الوسيلة مباحة نسمع أن كثيرا يأتون إلى الضب مثلا وهو في جحره فيحرقونه أو يوقدون عليه حتى ربما احترق في جحره من الدخان وخرج ميتا أو مات في جحره مثل هذا تعذيب لا يجوز وذلك لأن تعذيب الحيوان بالإحراق إفساد له وتعذيب له بغير حق أما إغراقه يعني صب الماء فيه إلى أن يشعر بالماء ثم يخرج لئلا يغرق فهذا من المباحات وكثيرا ما يحصل خروجها من جحرها بواسطة نزول السيل ودخوله في جحرتها فعند ذلك تخرج فيلحق بذلك ما إذا صب في جحره من السيل أو من الماء حتى يخرج ذلك أيضا من المباحات وأما ما يفعله بعضهم من إيقاد عليه أو عمل من الأعمال الجديدة في إحراقه بالسيارات أو نحوها فنرى أن ذلك من التعذيب ومن الأذى أما الصيد بالمعراض فالمعراض هو العصا التي ليست بمحددة ولكن قد يكون رأسها يحرق فإذا رمى صيدا ولو صغيرا كعصفور مثلا أو حمرة أو حمامة أو نحو ذلك إذا رماه بهذا المعراض فإن كان المعراض قتله بثقله فلا يحل شبهه بأنه وكيل داخل في الموقودة التي هي من جملة المحرمات والموقودة هي التي تضرب إلى أن تموت تضرب بحصى أو بحجارة إلى أن تموت دون أن تذبح يعني لو مثلا استعصت شاة أو ناقة أو ثور استعصى لم يجز قتله بالمثقل لم يجز أن يضرب بالحجارة ولا بالعصي إلى أن يموت لكن يجوز ربه بالسهام إذا نفر وهرب في حديث رافع بن خديج ذكر أنهم كانوا في سفر على الدبعير يعني هرب. ولما هرب رماه رجل بسهم فأثبته، ذلك السهم لما رماه خرق جلده وخرق بدنه وجوفه، فسقط ذلك البعير من آثار ذلك السهم، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أكله، وقال إن لهذه الدواب عوابد كعوابد الوحش، فما ند منها فافعلوا به هكذا. أما كونه يضرب بعصي إلى أن يموت فإن هذا وقيل. شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل بالمعراض بالوقيد، إذا رميت بهذه العصا صيدا طائرا أو حيوانا كينبوع أو أرنب أو ضب فقتله بالسطل فلا تأكل، وكذلك لو رماه بحجر حجرا ثقيلا شدخه ولم يجرحه فمات من آثار هذا الحجر ألحق بالوقيد فلا يحل أكله، ولو ذكر عليه ولو تم عليه، وذلك لعدم الجرح فيه، ولا يلحق بالكلاب لأن الله أباحه بقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم، فلا يدخل في إمساك الجوارح ونحوها. أما الذي يقتل بالسهم فالسهم هو الذي يرمى به، كان يجعلون السهام وهي النزال محددة رؤوسها تقطع من شجر العظاة ثم تحدد حتى تكون كرأس السكين، فإذا رموا بالسهم توجه إلى الرمية وطعنها لأنه يذهب على حده فينفذ في الرمية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي من المرمي كالظبي ونحوه. فهذا السهم قد يقتل، تأتي إلى الصيد وقد قتله ذلك السهم، سواء ظبيا أو حماما أو حبارا أيا كان، إذا وجدته قد قتله وكنت قد سميت عند الرمي فإنه مباح وحلال أكله. أما إذا أدركته حيا فلا بد من زكاته، لأنك قدرت على الزكاة فلا بد أن تذبحه، ولا يجوز تركه والحال هذه بدون زكاة فإنه يعتبر مفرطا. كذلك لا يجوز تجاوزه وهو حي، إذا رميته وهو حي أدركته وهو حي فلا تتجاوزه وتذهب لغيره، بل عليك أن تزكيه، فإن تركته حتى مات اعتبرت مفرطا فلا تأكل. يذكر أن بعض الصيادين إذا طردوا الظباء ونحوه رموا واحدا وأثبتوه بالسقط ثم واصلوا السير ليرموا الثاني، فيرجعون إلى الأول وقد مات. منهم من أفتى بأكله لأنه مات من أثر السهم، ومنهم من قال لا يؤكل ما دام أنهم قدروا على زكاته وتجاوزوه. ولعله إذا عرفوا أن السهم لم يقتل لا يقتله في تلك الحال بل يبقى مثلا ساعة أو نصف ساعة تفرطوا ولم يذبحوه أنه لا يؤكل. وأما إذا عرفوا أن الصائل السهم سوف يقتل ولا يبقى إلا ثواني كما لو أصابه السهم في رأسه أو في نحره ففي هذه الحال لهم أن يأكلوا إن شاء الله. وبكل حال إباحته من نعم الله تعالى حيث أن الإنسان يشتاق إلى مثل هذه الصيود التي فيها منفعة ولها لذة ولو كان اللحم متوفرا. ذكر أنه إذا وجدته وقد مات من أثر سهمك ولم تر فيه أثرا غير أثر سهمك ولو بعد يوم أو نصف يوم فلك أن تأكله. لكن إن وجدته وقد أنتك فإن الأولى عدم أكله وذلك لتغيره. ذكر أنك لو وجدته قد سقط في ماء فلا تأكل لأنك لا تدري هل موته بسبب سهمك أو بسبب سقوطه في الماء. ومثل ذلك أيضا لو سقط من شاهق لو رميته وهو في رأس جبل فتدحرج من رأس الجبل ولم يصل إلى الأرض إلا وقد مات فالأصل أنه ما مات من السهم وإنما مات من تدحرجه حيث ضربت هذه الحجارة أو سقط من أعلى جبل ومن آثار سقوطه بشدة سقوطه على الأرض مات فيكون موته لا بسبب السهم ولكن بسبب السقوط. فأفاد أنه إذا تعاون على موته مبيح وغير مبيح غلب غير المبيح يعني احتياطا حتى لا يأكل إلا ما هو حلال ليس في سله شبهة. ففي هذه التعليمات الاحتياط من النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أمته ما يحل لهم وما لا يحل لهم كما أمر بالاحتياط في الأمور المشتبهة بقوله فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعظمه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب طير أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطا. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أوفى البحر وكان صاحب حر. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي حليفة من كهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونطبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والضف وسأحدثكم عن ذلك أن السن فعظ
وأن الظفر فمدى الحبشة.
نعرض الحديث الأول للدلالة على جواز اقتناء كلب الصيد الذي يقتنص به، وقد دل عليه أيضا من القرآن قول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح تبقوا مكلبين. قوله مكلبين يعني متخذين كلاب صيد تعلمونهن مما علمكم الله. فالكلب معروف بشدة السعي وبشدة العدو، ومن آثار اشتداده في السير وفي العدو يدرك ما يدركه، ومن الصيد قد يدرك بعض الرداء وقد يدرك الأرنب نحوه. فلأجل ذلك صار من كلاب الصيد ومما يجوز اقتناؤه للصيد. هذا هو وجه الاستشهاد لهذا الحديث. هذا الحديث فيه تحريم اقتناء الكلاب التي لا ينتفع بها ولا يحتاج إليها، وأن الذي يقتنيها ينقص أجره، ينقص من أجله كل يوم قيراط، يعني ينقص من عمله، ينقص ثواب عباداته، ثواب صلاته وثواب صدقاته وثواب قراءاته وثواب حسناته، ينقص منه كل يوم قيراط. والقيراط جزء من الثواب والأجر، الله أعلم بمقداره. ولا شك أن هذا دليل على تحريم اقتناء الكلاب لغير حاجة. وقد ورد في الكلاب الأمر بقتلها أولا، وذلك عندما ورد الحديث أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب. ذكروا أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فتأخر عليه، ولما أبطأ عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت، فنزل عليه جبريل وقال: ما منعني أن أدخل البيت إلا أن فيه جر كلب، وكان هناك جر كلب تحت السرير لأحد أولاد فاطمة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقتل الكلاب. لما قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب فصاروا يقتلونها، ولكن بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: ما لكم ولهذه الكلاب، فإنها أمة من الأمم تعيش على ما يرزقها ربها. هذه الكلاب لا شك أنها تتوالد كما يشاء الله، وأنها تعيش على ما يسقط من الناس، تأكل جيفا وتأكل أنتانا وتأكل لحوما وتأكل ما تجده من ما يتساقط من الناس. والله تعالى هو الذي تكفل برزقها وبرزق غيرها، داخلة في قوله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فلأجل ذلك لا يجوز قتلها ما لم تكن مؤذية معتدية. إذا كانت مؤذية كالكلب العقور فقد أذن بقتله حتى في مكة وحتى حالة الإحرام، وذلك لضرره واعتدائه بعدوه عن الناس وشقه ثيابهم وعظهم وجرحهم، ومن تسميته كلبا عقورا. وأما بقية الكلاب فلا يعتدى عليها ولا تقتل، ولكن لا تقتنى، لا تقتنى الكلب لغير حاجة. لماذا؟ أولا أنه نجس، نجس العين، لو غسل ثم غسل لم يطهر فهو نجس العين، لا يطهر بإزالة نجاسته ولا تزول أبدا. ولأجل ذلك أمر بغسل الإناء الذي يلغ فيه سبعا، إحداهن بالتراب أو الثامنة كما تقدم. أمر بأن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فذلك دليل على نجاسته. ثانيا أنه يمنع دخول الملائكة كما ذكرنا، لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه كلب، وذلك أو لعل ذلك لنجاسته العينية. والملائكة إنما تدخل الأماكن النظيفة السالمة من الأقذار ومن النجاسات ومن المحرمات ونحوها. وثالثا أن فيه ترويع الناس، أن الذي يقتنيه ويدخله ببيته كأنه يروع من دخل بيته أو من أتى إليه، فلأجل ذلك آثم بهذا الإثم. رابعا أنه على الأصل لا حاجة إليه إذا لم يكن مما فيه منفعة. رخص في ثلاثة: الأول كلب الصيد الذي يعدو ويصيد، يصيد من الصيد الحلال الذي ذكرنا أنه يعدو إليه ويطرده حتى يدركه، وقد أباح الله ذلك بقوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ومعروف أنه يعدو حتى يدرك الأرنب مثلا أو اليربوع، وقد يدرك أيضا غيرها مما يصاد كالوبر أو نحوه، ثم يمسك على صاحبه لقوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم، حتى يأتيه صاحبه ويستلمه ويذكيه إن وجده حيا. الثاني كلب الماشية، المواشي التي هي الغنم، لا شك أنها بحاجة إلى حراستها من السباع، ومعلوم أن أهلها في الليل قد يغلبهم النوم، وقد تأتي السباع في حالة نومهم فتفترس ما تقدر عليه من أغنامهم. فلأجل ذلك أبيح لهم أن يتخذوا الكلاب التي تحرس الدواب أغنامهم وتطرد عنها هذه السباع، يعلمونهن الحراسة. والكلب فيه خفة في نومه، وكذلك الذئاب كما يقول بعضهم في الذئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي فهو يقبال نائم. فالكلب أيضا سريع الانتباه، ينتبه بأدنى حركة، فإذا أحس بحركة السمع وقد وصل إلى الأغنام ونحوها انتبه وطرده وعاده يحدثه ويحدثه إلى أن يطرده، وينتبه أو قد ينتبه لذلك الأهالي فيجتمعون على طرده. وبكل حال أبيح أن يتخذ لحراسة الغنم وما أشبهها، لأن الغنم ليس لها من القدرة على مقاومة السمع ما للسمع. هذا هو الذي حفظه عبد الله بن عمر، حفظ كلب الصيد وكلب الماشية. أبو هريرة رضي الله عنه كان صاحب حرس، فحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو كلب حرس. ولعله سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الإنسان يهتم بالأشياء التي له فيها مصلحة، فلما كان له حظا اهتم وبحث وسأل حتى حفظ أنه استثنى أيضا كلب الحرز. فإذا كان عند الإنسان حرز يعني كزرع أو نحوه يحتاج إلى ما يحرسه من الأدباش التي تعيش فيه والتي ترشده، فإن له أن يتخذ كلبا، والكلب إذا أحس بأن هناك أبقار أو أغنام جاءت لتأكل من هذا الزرع أو نحوه انتبه وطردها. وبعد الأذان نكمل الحديث. أما الحديث الثاني ففيه مسائل: المسألة الأولى ما فعله الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا أنهم كانوا في غزوة وأنه أصابهم مجاعة، وبعدما حصلوا على غنيمة غنموها من بعض المشركين كانت الغنيمة إبلا وغنما، ولما حصلوا على هذه الغنيمة وكان قد اشتد بهم الجوع تسرع بعضهم فذبحوا بعضا من الغنم ونصب القدور وألقى بعضهم فيها شيئا من اللحم قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لحق بهم والقدور تفور باللحم أمر بها فأكفئت، وكأنه غضب عليهم لما تعجلوا، وذلك لأنها مشتركة لا تزال مشتركة، فالذين تسرعوا قد يكونون أخذوا شيئا من حق غيرهم، فلا يحق لهم أن يتصرفوا إلا فيما يملكونه ويملكون التصرف فيه. كيف أمر بتلك القدور فأخفئت؟ يمكن أنها لم يكن فيها لحم، أو أن فيها لحم ولكنه اعتبره كالنهبة. في بعض الروايات أنه قال إن النهبة ليست أحل من الميتة. الميتة هل هي حلال؟ الميتة حرام، فاعتبر هذا نهبا بمعنى أنه شبه نهب، حيث أن الغنيمة جميعها للغانمين بعد أن يخرج منها الخمس الذي هو لبيت المال يصرف أو يفرق الباقي على الغانمين الذين حضروها وربات الأخماس وتسوى سهامهم فيها، إلا أنه يزاد للراجل ثلاثة أسهم، يزاد للفارس على الراجل للراجل سهم وللفارس ثلاثة كما هو معروف وكما سيأتي. والحاصل أنه رأى أن تسرعهم هذا أخذ لما لا يملكونه، فأمر بالقدور فأخفئت وبعضها يفور باللحم، ثم جعل هذا عقوبة لهم على تسرعهم، فيدل على أنه لا يجوز التصرف في الغنيمة قبل أن تقسم لأنها مملوكة لجميع الغانمين، ولأن كل منهم له حق فيها، ولأن الذي يأخذ منها يعتبر أخذه نهبا أو يعتبر غلولا، كأنه غل يعني أخذ شيئا من غير أن يستحقه، وقد توعد الله على الغلول. قال تعالى: ومن يغل وليأتي بما غل يوم القيامة. هذا هو السبب في كونه أتلف هذه اللحوم على أهلها وأتلف عليهم ماءهم الذي كانوا قد عقدوا أن يطبخوا فيه لحما ليأكلوه، وجعل ذلك عقوبة لهم على هذا التسرع، وحتى لا يتسرعوا بعد ذلك. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فهي القسم. لما وصل إليهم قسم الإبل التي غنموها والبقر والغنم التي غنموها، فجعل البعير عن عشر من الغنم، أي جعل قيمة البعير الواحد من الإبل ذكر أو أنثى يساوي عشرا من الغنم. ولعل ذلك كان في وقت كثرت فيه الغنم ورخصت وتنافس الناس في الإبل وتنافسوا في اقتنائها وفي محبتها وفي رفع قيمتها، فلما أنه قسم أعطى كلا قسمه حذر الصحابة الغانمين، وجعل مثلا العشرة في بعير بينهم، أو جعل لهم عشرا من الغنم يقتسمونها أو نحو ذلك. الحاصل أنه قسمها، مما يدل على أن على الأمير السرية أو الجيش أن يقسمها بينهم وينظر في قيمة الغنم وفي قيمة الإبل فيسوي بينهم في القسم. فإن كانت الغنم رفيعة القيمة كما في هذه الأزمنة والإبل رخيصة القيمة، فإنه يسوي بينها، فيجعل مثلا السبع عن بعير أو الخمس عن بعير أو نحو ذلك باختلاف قيمة الغنم من ثمن وهزال وصغار وكبار، وكذلك قيمة الإبل. وفي دليل على أنه لا بد أن تقسم الغنيمة بالتسوية بين الغانمين فيعطى كل ما يستحقه. المسألة الثالثة وهي أنهم لما قسموا مد منها بعير يعني هرب وشرد، فتبعوه ولحقوه حتى بالخيل وعجزوا عن أن يدركوه، فرماه بعضهم بسهم فحبسه. سهم يعني من سهامهم التي يرمون بها، ضربه ذلك السهم فسقط، فجاءوا إليه فذبحوه. أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وأخبر بأن لهذه الدواب أوابد كأوابد الوحش، فما لذ منها فهو فإنه يفعل به هكذا. والأوابد هي الأشياء الغريبة أو التي تسبب أنه يبتعد عن الناس ويتغرب عنهم ويستوحش منهم، يعني أن هذه الدواب التي ملكها الله الإنسان وسخرها لهم، كما في قوله تعالى: وذللناها لهم وسخرها لنا، أن فيها بعضا قد يكون شرودا يهرب من الناس وينشر منهم، فلا يدرك إلا بقوة. هم سعوا في طلبه فعجزوا عنه حتى على الخيل، ولم يجدوا بدا إلا أن يرموه. يقول ما ند منها وهرب فلكم أن تفعلوا به هكذا بمعنى أن ترموه إلى أن يحتبس. هكذا ورد في هذا الحديث أنه يباح إذا رماها رمى بعيرا مثلا أو شيئا مما شرد ومات بسبب ذلك السهم فإنه يعتبر كالوحش كالصيد المتوحش. قد تقدم أن الصيد إذا مات بسبب الرمية فإنه مباح أكله. المسألة الرابعة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إنا لاقنا ذوي غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقرطاب. المدى السكاكين يعني أخبروا بأنهم سيلقون العدو غدا وهم بحاجة إلى أن يذبحوا مما غنموه من الإبل أو من البقر للأكل. أنهم إذا غنموا وأدركوا ما غنموا واحتاجوا إلى تذكية ما يذبحونه للأكل فكيف يذبحونه وكيف يذكونه وليس معهم المدى أي السكاكين هل يذبحون بغيرها وكان معهم القطاب. القطاب معروف أنه قصب الزروع قد يكون في القصب طرف محدد إذا شقت نصفين صار في طرفها طرف محدد يمكن أنه إذا أجري على حلق الشاة يجرحها ويقطع اللحم ويقطع الجلد ويفريها فيتخذ ما يقوم مقام السكاكين. فأباح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه يذبح بكل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. أنهره يعني أساله وأجراه فكل آلة إذا وضحت بها جرى الدم إلى أن يسيل فإنها يباح الذبح بها إلا ما استثني. وقد ذكر العلماء شروط الزكاة وأنها أربعة. الشرط الأول أهلية الذابح وهو أن يكون مسلما أو ذميا متمسكا بكتابه متمسكا بالكتاب الذي أنزل عليه. وذلك لأن من شريعة الكتاب أنها لا تباح الميتة وأنها لا بد من ذبحها ذبحا شرعيا بقطع الوجهين مع المري والحلقوم. هذا من دينهم وهو أيضا من دين الإسلام. فإذا كان الذابح أهلا مسلما أو ذميا أبيح ذبحه الشرعي. الشرط الثاني قطع الوجهين مع المري والحلقوم لا بد من قطعها في أي مذبوح حتى ولو طيرا أو بعيرا أو شاة أو بقرة أو كلما يذكر. والحلقوم هو مجرى النفس والمري مجرى الطعام والوجان عرقان إلى جانب الحلقوم يجري معه الدم. وإذا ذبح قطع وبقيت في المذبوح حياة فإنه يخرج الدم منهما خروجا مندفعا خروجا سائلا منتبحا حتى يخرج الدم كله من عروق الذبيحة. فهذا شرط من شروط حلها، قطع الوديين من الحلقوم والمري. الشرط الثالث التسمية، لقوله في هذا الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فلا بد أن يسمي عند الذبح، وقد ذكر الله التسمية في قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، بأن يقول بسم الله أو بسم الله والله أكبر. والتكبير سنة والتسمية واجبة. ويقول أيضا يدعو في الأرحية بما ورد كما سيأتي. أما في التنفية فيقتصر على التسمية والتكبير، وإذا لم يذكر اسم الله تعالى فإن كان عمدا تركها فلا تحل. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي مما ذبح ولم يذكر عليه اسم الله تعالى، سواء ترك عمدا أو ذكر عليه اسم المسيح أو اسم صنم أو غير ذلك، فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. كذلك يقول تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. إذا ترك التسمية جاهلا وهو من المسلمين، أو تركها ناسيا، فإنه معلوم. وعلى الصحيح أنها تباح التسمية، تباح الذبيحة إذا كان مسلما ونسي التسمية، وأما إذا تعمد تركها فإنه لا يباح. ونلاحظ أن كثيرا من الذين يذبحون في المجازر يكونون جهلة بالأحكام، ولكن ينبغي أن يكون الذين يحضرونهم من أهل المعرفة. فإذا وكلته يذبح لك شاة مثلا أو يذبح لك دجاجا وأنت عنده، وعرفت أنه إما منشغل وإما جاهل بالحكم، فعليك أن تسمي أنت عند ذبحه، أو تأمره وتكلفه بأن يسمي عند ذبح كل مذبوح ولو طيرا صغيرا أو نحوه. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أي شيء أنهر الدم يعني أساله. فثبت أيضا أن شاة كانت مع غنم لبعض الصحابة فأدركها الموت، وكان الذي يرعاها جارية له، فكسرت حجرا وذبحتها بذلك الحجر، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أكلها. ما أنها ما ذبحت بحديد وإنما ذبحت بحجر، ولكنه مما أنهر الدم وأزاله. الشرط الرابع من شروط الزكاة الآلة التي يذبح بها، وقد قال في هذا الحديث: كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والعظم، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. أمرهم بأن يذبحوا بكل شيء يسيل الدم إلا الظفر. لو كان إنسان ظفره محدد فذبح به ولو طيرا لم يحل ذبحه بهذا الظفر. وقد علل بأنه مدى الحبشة يعني تكاسيمهم التي يذبحون بها، وكان الحبشة في ذلك نصارى، ومع ذلك كانوا يخالفون شريعتهم ويخالفون دينهم. ففيه النهي عن التشبه بهم، ويعم ذلك التشبه بهم وبالنصارى ونحن في كل شيء من اختصاصاتهم. وأما العظم وأما السن فلا يجوز أيضا أن يذبح بسنه أو بأسنانه، لا يجوز مثلا أن يعض الشاة مثلا أو يعض الدجاجة بأسنانه حتى يقطع حنجرتها أو يقطع مريئها أو نحو ذلك، بل لا يجوز الذبح بالسن. وقد علل في هذا الحديث بأنه عظم، فكأنه يقول العظم لا يذبح به ولو كان محددا، يعني لو لم يجد إلا عظما، عظم مذكات مثلا، ولكنه محدد له طرف محدد فليس له أن يذبح به. ولعل السبب أنه من جملة ما يؤخذ من هذه الدواب أي كأنه يذبحها بجزء منها. وعلى كل حال عرفنا أن شروط الزكاة أربعة: الأول أهلية الزابح بأن يكون مسلما أو ذميا عاملا بكتابه، الثاني ذكر اسم الله تعالى عند الزابح، الثالث قطع الحلقوم والمري والمدجئين، الرابع الآلة التي يذبح بها، وهو أنه لا يذبح بسن ولا بغفر.